ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. هناك بعض التساؤلات، منها تساؤل حقيقة أفزعني وأحدث عندي نوعا من الألم. يقول: تزوجت امرأة منتقل وأنجبت منها ذرية كبيرة، ثم بعد ذلك بحكم الالتزام تم الاختلاط بالإخوة والأخوات، وعندما تحدث أي مشكلة تقوم هي تحكي لأخت ما لم تقم، ثم تقوم هذه الأخت وتحكي لزوجها، ثم بعد ذلك تحكي لزوج الأخت، فحدث بينهم اختلاط واتصالات في التليفون من غير علمي، إلى اكتشفت ذلك قدرا، ثم بكت لي وقالت إنني ندمة على ذلك، وظلت تستغفر على ذلك وتندم وتطلب الصفح والمغفرة. فماذا أفعل معها؟ وماذا أفعل مع هذه المسمى، مع هذا المسمى الأخ الذي خبر زوجتي علي وحسبي الله ونعم الوكيل؟ حقيقة السؤال، أنا الحقيقة ترددت في أن أجيب عليه، وترددت الحقيقة في إذاعته على مسامع الإخوان، إلا أنني وجدت أنه من الضرورة التنبيه على مثل هذا الأمر، لأن هذا مما قد يبدو قليلا ثم يبدو ويكتب بين المسلمين ما لم ينتبه له ويجد له حلا. فإن هذا التساهل إنما هو نتيجة لقلة المراقبة ولسوء التربية ولضعف الالتزام عند كثير منا إلا من رحم الله عز وجل. الحقيقة السؤال ده يعني أصابني بنوع من الألم، لا أعلم ماذا إلا الله، لأن المستوى الذي دائما لا نتصور أن يحدث بين المسلمين، خاصة من عرف الله عز وجل وصار في طريق مرضاته واهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، هناك أنواع من الأمراض لنتصور دائما من باب الأمل، من باب الرجاء، من باب حسن الظن، أن هذه الأمراض لا تقع لأن هناك حواجز بيننا وبينها، ولكن هو الشيطان الذي يجلب ابن آدم من الدم، والذي لا يزال بالعبد حتى يطيعه في المهالك ويرميه سوء العواقب، وهي التساهل، التساهل وعدم وضع الضوابط التي تكون سببا لحب الحقوق وحب الحدود. المرأة عندما تسمح لنفسها أن تستمع لرجل أجنبي بشيء من التوازن، أو بشيء من التسامح في الكلام، أو التنزل، أو شيء من الخضوع أو ما شابه، هذا باب النفاق الذي يدخل إلى قلب المرأة دون أن تشعر. لأنكم تعلمون أن الاختلاط بين النساء والرجال هو أمر قد يكون ليس بالعظيم وليس بالكبيرة، لكن يجر إلى كبائر عدة، يجر إلى والعياذ بالله إلى الزنا والخنا، ويجر إلى ما وراء ذلك من الأمور التي نعوذ بالله منها. نعوذ بالله منه. وما حرم الله عز وجل الحلوة والاختلاط إلا سدا للذريعة عن هذه المكاسب. وما حرم الله عز وجل فترة الخمر بالرغم من أنها قد لا تسكر ولا تؤثر إلا سدا لذريعة الكثير من الخمر. ولذلك جاء الحديث: ما أسكر كثير فقليله حرام، ما أسكر كثير فقليله حرام، بالرغم من أن القليل قد لا يسكر. فالاختلاط والخلوة لا يترتب به مفاسد عظيمة بذاته، لكن وجوده لأنه ذريعة، وهذا باب في الشرع معروف معروف ومعلوم باسم سد الذرائع. سد الذرائع يعني سد الطرق المؤدية إلى المفاسد العظام باجتناب المفاسد التي قد يراها الإنسان هينة، وكما قال الله تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما قال القائل: إن عظيم النار من مستصغر الشر. لابد للإنسان أن يعلم أنه قد يتهاون في أمور يظنها يسيرة يظنها بسيطة، يتجاوز يتنزل بعض الشيء باسم قضية من القضايا، بتأويل معين، باسم مقتضى معين، يدل ذلك إلى أنواع من الفساد يعلم مداها إلا الله، حتى أن المرأة تنقلب من دارة إلى فاجرة والعياذ بالله، ومن تقية إلى فاجرة، ومن دارة إلى فاسقة بسبب مثل هذه التنزلات وهذه الاختلاطات التي نسأل الله عافية والسلامة. الحقيقة أن هذه المرأة ومن وقع في مثل ما وقع فيه لا أجد نفسي أنصحها إلا بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قوله: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه. وهذه نصيحة جامعة: لن تستطيع بحال من الأحوال أن تستبرئ للدين والعرض إلا بترك الشبه، لطالما تترك الحرام وزينك فيه شبهة أو ملوث وعرضك ملوث، لما تترك الحرام. لماذا؟ لأنك تطأ بقدميك وتلامس بحالك مواطن الشبهات. والاستبراء للدين والعرض يا أخوان أمر من الأمور الواجبة في دينك عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جرته زوجه صفية رضي الله عنها وهو معتكف، ثم أراد أن يسددها أي أن يردها ويوصلها، فوقف معها على باب المسجد صلى الله عليه وسلم في غلب يعني في شيء من الظلام، فمر عليه بعض الصحابة فقال على رسلهم: إنها صفية. قالوا: أنت يا رسول الله، أنت رسول الله، وكأنهم يشيرون بذلك إلى أنه فوق الشبهة. فقال لهم: إن الشيطان يزعم ابن آدم مجرى الدم، إن الإنسان قد يعمل أمرا له فيه وجه وله فيه نظر وعنده فيه تأويل يقع عند الناس على أسوأ ما يكون، فكيف إذا كان هذا الأمر سيء بذاته وهذه المرأة قد أحضرت قلبها فسادا لعله لا ينطلق إلا إن شاء الله عز وجل، لأنها لطالما يتردد عليها وحي الشيطان والعياذ بالله ذلك الاستنصاف الذي ذكره صاحب السؤال، ويتردد على مسألة الآخر، وهذه آفة والله الذي لا إله إلا هو من ابتلي بها يعاني منها كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يخلص نفوسنا ويطهرها. ولذلك أذكر بقول الله تعالى: ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهم. ما هو الذي أظهر؟ غض البصر والسؤال من وراء الحجاب، وعدم الخضوع في القول، بحيث لا يكون إلا بضرورة. فصاحب السؤال يقول: ماذا أفعل؟ نقول له: عليك أن تعظ امرأتك، لأن الله عز وجل قال: فعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بارد. هذا لمن تستطيع أن تعرض عنه، أن تتجنبه. أما من لم تستطع فأمامك الموعظة الدائمة التي قد تحول القلب وقد تهدي، والمرأة قد تصاب بنوع من البلاء فتستشعر منه الفضيحة، فتهوي ساجدة على قدم زوجها تقبله تطلب منه الصفح، وهي غافلة على عن أن تطلب الصفح من ربها، لأنها تستشعر ألم الفضيحة أشد من استشعار ألم الذنب، وهذا أيضا نتيجة لقلة التقوى وضعف الإيمان استعاذنا الله عز وجل من ذلك. فالمراقب يا عباد الله هو الله عز وجل، المراقب هو الله عز وجل وليس المراقب الزوج. وإن كان الله عز وجل قد جعل الزوج حقا فهذا فرع عن حقه جل وعلا، هذا فرع عن حقه جل وعلا. فالمرأة التي تصيب شيئا من ذلك ينبغي أن تعلم أن النفاق قد تسرب إلى أمه بسبب اتباع الهوى وبسبب عدم غلق المداخل، وهذا يجر إلى الزنا والخنع والعياذ بالله. والواقع أشهد بذلك، ولولا أن المقام مقام ستر لتحدثت بأمور لا أعلم مداها إلا الله عز وجل، مما أصلحنا الله عليه من بعض العورات والتي احتضن الله عليه والتي يمد بكثرها. لكن هذا الكلام يوجع علي أن أنبه نفسي وإياك أن الأمر قد يبدأ صغير ولكن يتفاقم إلى ما لا يعلم مداه إلا الله. فما على هذا الرجل إلا أن يؤدب امرأته مع الموعظة، يؤدبها من جهة ويعظها من جهة. عسى الله عز وجل أن يخرج النفاق من قلبه المرض الذي أصاب. وقد يسمع العبد كلمة نفاق ولا يعني كفر، إنما كل مرض من جنس النفاق، كل مرض وإصابة، والنفاق منه أكبر ومنه أكبر. عاذب الله من هذا وذاك، عاذب الله من هذا وذاك. وأنت تعرف أن المعاصي دليل وعنوان على قلة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كل يزن الزاني حناك وهو مؤمن، ولا يسلك الصالح حناك وهو مؤمن. فكل معصية تفعلها إنما هي تقرب للنفاق في القلب، لأنه نقص في الإيمان والعياذ بالله، نقص في الإيمان. والأمر الثاني أنه ينبغي أن يقطع بين امرأته وبين هذه الأسباب، يقطع. وإن كان القطع يستلزم الطلاق فلا لا أخاف ولا يحجزني أن أقول أن المرأة إذا لم تتأدب ولم تعتصم فطلقها أول، طلقها أول. فنسأل الله العافية والسلامة. ليس معنى كلامي أنه يبدأ بالطلاق ولا حتى ينتهي بالطلاق، ولكن إذا لم يجد سبيلا إلى الطلاق فبين ونعم، لأنه فرق لما ينبغي فرقه. أما إذا كانت أوابة راجعة استقامت تشعر خطأها فكل لا يسبب، وقد تصير المرأة أو الرجل بسبب الذنب ثقيلا. ولا يخفى عليك من كان من حال الناس والغامضية، وكيف أن ذنب الزنا أورثهما بسبب نار الألم في القلوب، كيف أورثهما خشية لله عز وجل وتقوى لله عز وجل جعلت منهم من أهل الجنة أو جعلتهما من أهل الجنة. فهذا أمر مع التوبة ينقلب الحال إلى أحسن الحال مع التوبة. فالحقيقة أن هذا الأمر ينبغي أن كل رجل ينبه ويحتاط في نفسه وينبه على امرأته ألا تتساهل في الكلام مع الأجانب، ولا تتساهل في الاختلاط بالأجانب، ولا تتساهل في التبذل في ملبسها وثيابها والتعامل مع الجيران ومع أبو فلان وأم فلان وزوج الأخت فلان، بدعوة لا أزكي على الله أحد وبدعوة أنه أخي تقي، فإنه قد يكون تقيا لكن تتسرب الفتنة. فالعبد يمكن مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمكن كافرا. فالفتن تأتي على القلوب، ولا يركن أحد لنفسه ولا يركن أحد لدينه، ولكن الركون يكون لله. والركون إلى الله عز وجل يكون باتباع الأمر واجتناب النهي. فإذا بتقول أبي خارج عن الملة، أي يؤمن بالعلمانية وجاحد للصلاة والعياذ بالله ويحل ما حرم الله عز وجل، فأنا والحمد لله التزمت وارتديت النقاب وأبي رافض من حجاب تماما، وهو يعيش خارج مصر، وعلم بأني وإذا علم بأني انتقبت ستكون مشكلة كبيرة، ولذلك أريد الزواج. هل يريد الزواج بدون إذنه؟ هو لي رجل صالح ووقف الزواج عنهم حتى استطيع ان انتقل الى بيت الزوج، لا بد ان يعلم ان سقوط الولايه لا يسقط الاذن الا عند تعنيف المراه في دينها. سقوط الولايه لا يسقط الاذن الا عند تعنيف المراه في دينها. يعني لما تكون امراه ابوها كافر مثلا من النصرانيه واسلمت، او ابوها كافر في تارك الصلاه ما شابه، او كما ذكرت هي علماني جاحد يجحد الفرائض والعياذ بالله وينكر الصلاه والصيام وما شابه، هذا كفر اكبر، هذا كفر اكبر والعياذ بالله. فهذا رصه ولايه، رصه ولايه تنتقل الى غيره من اوليائها من المسلمين في الجد او العم، لكن هذا رصه اذنه الا اذا عنفها في دينه. قال لها لا ازوجك مسلما ابدا، وكلما علم بانها تريد ان تتزوج بمسلم فانه يعنفها ويغلط عليه، عندئذ يسقط اذنه ايضا، عندئذ يسقط اذنه ايضا، ولها ان تتزوج بغير اذنه اذا ما تيقنت من انه يعنفها في دينها، اذا ما تيقنت انه يعنفها في دينها ويغلط عليها في دينها، فلها ان تتزوج، لان في هذه الحاله قد سقطت ولايته وسقط اذنه، سقطت ولايته وسقط اذنه. اما ان لم يكن كذلك فان سقطت ولايته لفخر الاسلام ولكن لا يسقط اذنه، لا يسقط اذنه. فهذا امر ينبغي ان يتنبه له، فالسائله ينبغي ان تفرق بين سقوط الولايه وسقوط الاذن. يقول في كتاب كلمات خلف العقيده تحت قول يعلم الله، هل يدخل في النهي هاتان المسالتان؟ قولي لمن يسالني عن قول شيء معين، الله يعلم ما قلت، ويكون قصدي ان ما هنا موصوله بمعنى الذي، وهو يفهم انها نفيه، هذا باطل، وهذا يكون من الاسم الذي ذكر في المساله. يعني لما واحد يقول الله يعلم ما قلت، الله يعلم ما قلت، اذا كان يقصد الله يعلم الذي قلت وهو الاخر يعلم ما قلت وهو يسمعها، يعني ما قلت هذا، الله يعلم ما قلت هذا بمعنى لم اقل هذا، هذا كلام باطل، لان التعريض فيما يتعلق بالقسم بعلم الله كخشيه القتل او الوقوع تحت الظلم الذي لا يندفع الا بالتعريض، ولذلك بعضهم اي بعض اهل العلم اجاز التعريض في اليمين في حاله خشيه القتل او الوقوع تحت الظلم البين، لان الاصل في اليمين عالميه المستحلف اثبت بالله انك ما فعلت فانت تنوس مش ما فعلت شيء معين، لا، انما اليمين عالميه من استحلفك، انا بستحلفك على امر معين، اليمين الذي يقع منك على نيتي انا، فلا يجوز فيه تعريض، ويجوز ان تنوي علميه خاصه بك، واذا نويت على قد اقسمت علميه خاصه بك كنت في هذا قد اقسمت يمينا ايه غموسا، والعياذ بالله، لان اليمين علميه المستحلف. قولي لمن يسالني عن شيء الله اعلم، فيفهم هو اني لا اعلم عن هذا الشيء بينما انا اعلم. قولك الله اعلم في اي حال من الاحوال ما لم يضاف اليها لا تخف منه، الخوف ان يضاف اليها كلام، لما تقول عن اي شيء الله اعلم هذا لا يخف منه. يعني لو مثلا واحد يسالك ابوك فين الله اعلم، عملت حاجه فلانيه الله اعلم، وانت عملت او ما عملتش، واخد تكلف الله اعلم، انت رحت انت جيت، اي كلمه يقول الله اعلم فقط لا يتعلق بها مشاح ولا يتعلق بها إيه، لان هذا حقيقي. لكن لما تقول الله اعلم انا لم اكل وتكون اكلت، الله اعلم اني اكلت ثم يقول الله اعلم اني زرت، هذا المضاف، المضاف هو الذي يتعلق بايه بالاحكام، وهو الذي عمر به المساله التي ذكرت في الكتاب. لكن قولت الله اعلم مجرده على اي حال كان على صدق او كذب منك فهي صدق، مفهوم؟ يعني واحد يقول لك انت رحت الله اعلم، تجيت الله اعلم، خدت الله اعلم، ده صحيح لان الله يعلم كل شيء، لكن القضيه انك تعلم الله بالخطاب بكلامك، كلامك يدل على علامه الله ما لم يعلم او لفيت عن الله علم لا يعلمه. هي دي القضيه. الخطير ان تقول كلاما مفاده ان الله يعلم ويكون امرا يقع. فعلمت الله ما لم يحدث. مفهوم؟ او تنفي عن دي اكثر. الاخطر ان تنفي عن الله علم ما وقع. علم ما ايه؟ ما وقع. مفهوم؟ يعني مثلا زرت فلان والله اعلم ان انا ما زرتوش. انت زرت فعلا. مفهوم؟ الله اعلم ان انا زرته. الله اعلم انني لم ازره ولن ازره. وانت ايه؟ زرته. إذا نفيت عن الله علم هذا الأمر هذه خطيرة. لكن زرت فلان الله أعلم، ما زرتوش الله أعلم، هذا كلام إيه؟ ما فيهوش فيه خطر. كلمة الله أعلم مجردة، لكن الخطر فيه يا إخوان فيه إضافة. بقية السؤال لما تفهم الحقيقة عن الاستخارة مش أهم من الغاية. حقيقة السؤال اللي ورد المرة السابقة ورقة طلب دعاء لوالد أختي توفاه الله اليوم ولسائر موتى المسلمين. حقيقة لم أطلع على الأسئلة إلا بعد الدرس، فيعني أجيب هذا الطلب وأسأل الله عز وجل أن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن ينزله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يخلفه خيرا في بناته وأولاده وأهله وأن يعوضهم عنه خيرا وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأن لا يفتنا بعده ولا يحرمنا أجره وأن يتجاوز عن سيئاته هو سائر موتى المسلمين وأن يجعل مآله الجنة هو سائر موتى المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يواسي وأن يلهم من فقد الثباها وسائر موتى المسلمين أن يدينهم الصبر والسلوان وأن يعوضهم خيرا عما افتقدوا وأن يسلفه فيهم خيرا هو وسائر موتى المسلمين وهو لي ذلك والقادر عليه وحده. لماذا لا تلبس حضرتك عمامة وتلبس قلمسوة وأن السنة المؤكدة هي العمامة والقلمسوة وهذا أن المريك يلبسها في المنزل؟ عن هذا الورد اللي انت اوردته يعني قد يكون ما تعرفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة احيانا ولبس القلمسوة احيانا لبس العمامة احيانا. ويمكن انت غطى يمكن لا تعرف ان الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس القلمسوة وانه كان يلبس العمامة في بعض المواقف المعينة صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت وهذا ثابت من الحديث. اما قولك فان السنة المؤكدة هي العمامة فهذا أمر يعني فيه نوع من التجرد، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها ما يصير سنة مؤكدة، لأن هذا يسمى هدي الفعل، هذا يسمى هدي الفعل، وهدي الفعل لا يكون سنة مؤكدة أبدا، إنما السنة الأكدة تصير بالقول مع الفعل، بالقول مع أو بالقول وحده. أما الفعل فقط لا تصل به العمل سنة أكدة. تنبه لهذا، وهذا الكلام بمفهوم أصولي طويل فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها دلالة فعل الرسول الفعل المبرر الفعل المبرر. مفهوم الفعل المبرر؟ لأن أنت لما تقول هذه سنة أكدة الاستدلال على السنة الأكدة ليس بمجرد فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا أسكن في مسكن مفروش وصاحب هذا المسكن ملغى سن كبير فإذا أعطيتها لجان الشهري تنسى وأنا الآن في صورة لأني لم أعطيه الإيجار أو أعطيه معرفش ما هو الرجل الإيجار منذ شهرين فهل يجوز لي أن أتصدق لها بهذا المبلغ وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ طبعا أنا بجيب على السؤال مش عشان سؤال المسكن والإيجار لأن هذه الأسئلة لا أجيبها بما قطع من وقت الدرس، إنما لأن فيه مسألة مهمة وهي أن البعض قد يتساهل في مسألة التصدق، قد يتساهل في مسألة التصدق عن الغير
دون وفاء الحقوق لأصحابه. يعني مثلا واحد خد من واحد حاجة، واحد سرق من واحد حاجة، واحد عنده ألام الواحد، واحد عليه أموال لواحد، وبعدين قبله مشكلة في ردها، استشعر إن الرد فيه بعض التبعات، فقول خلاص تصدق بها لصاحبها. هذا التصدق لا يجوز، لا يجوز أبدا إلا بعد إعدام الحيلة، إلا بعد إعدام الحيلة تماما، استحالة الحيلة تماما. في ماذا؟ في إيصال الحق للصاحب. يعني أنا ليه عندك فلوس؟ أنت خدت مني فلوس، مفروض تدهاني، فتقول خلاص عشان المصروف الجاي راح يتشال مني أصدق يعني. هذا لا يصدق، لأنه متى يجوز تصدق؟ لما يستحيل العدل، لا تعرفه، لا بحثت عنه حتى إفرغت وسعك ولم تجده، سألت عنه عرفت أنه مات ولا تعرف له ورثة، وهكذا. زي الذي يجد لقطة أو لقطة تطلق ويعرف بها عام، ثم لا يجد لها صاحب بعد عام، ولا يستدل لها على صاحب بعد عام، فعندئذ يتصدق بها لصاحبها. لكن كون ان هو مجرد مول من ايجار رجل كبير وبنته، فعشان كده من ايجاره يدهون انتهي يقول له طب هو زي ما هناك انت اللي دفعتش، هناك انك دفعت، فاعطي المال واعطي حقه يتقوض به وينتفع به، وبعدين لما ينسى ذكره يقول انا اعطيتك، او خذ عليه مكتوب، او اشهد على ذلك شهود، تعالى فلان تعالى فلان، هذا الرجل له عندي اجاره، انا عندي اجره نتيجه لان انا واخد منه اشاره اللي هي الايه؟ المكان اللي سكن، فيشهد عليه. لكن انا اللي اخدعني بالسؤال التساهل، التساهل المطلق، يقول لك خلاص تصدق علي، تصدق لصاحبي. هذا الفعل يعني نتعلم، لا يجوز واحد خد من واحد بامال وعيشوه بس مخرج ربه، يقول لك خلاص واحد يسال الثاني يقول لك سمعت الشيخ بيقول تصدق لي، والشيخ كلامه صح. ما في شيء قال متى؟ قال متى؟ لأن سؤال في مسألة متعلقة باستحالة رد المال لصاحبه، صار محال لرد المال لصاحبه، فتنبه لذلك. أرجو الاهتمام بهذا السؤال والإجابة عليه بالتفصيل الممل، ولا أريد أن أستحلفكم لأنه مثير غضبكم، جزاك الله خيرا. ما حكم إصلاح اليشم؟ ولا يريد حلقات في ظل هذه الظروف المضيقة علينا؟ أرجوك الإفادة، أرجو الإفادة يا أخي. من جد تفصيل مني، حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، والآن أيضا حلق اللحية حرام، لكن قد يكون لبعض الناس من العذر ما يفاسد هذا الحرام. أنت تعرف الأكل الميتة حرام، لكن قد يكون إنسان في ظروف معينة بالطرق فيعفى عنه، لا ينقلب الحرام إلى حلال. فرق بين أن يعفى عن الأمر لعذر، أن يعفى عن الحرام لعذر، وبين أن يتحول الحرام إلى حلال. ما حرمه الله لا يتحول إلى حلال، لكن غايته إيه؟ غايته أن يجتمع مع ارتكابه عذر يدخل العبد في دائرة العبد. غاية فمن اضطر غير باغ ولا عاد بشرط وانتفاء ماله، لأن مش كل من ارتكب محرم نعفو عنه، لا، ده بشروط وانتفاء مواله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مش فهو فعل واجب، مش فقد فهو مأجور، لا، يبقى غايه الامر ايه؟ ان وجود العذر، وجود العذر لا يعني يدخل العبد في دائره العفو. لكن لما يجي واحد يسالك عن الميته تقول له ايه؟ كلها عشان انت مضطر كلها، لا، ما ينفعش. فهو حرام. فلما واحد يسالك عن اللحيه تقول له ايه؟ لا عشان انت مضطر، لا، لما تقول هي حرام. مفهوم يا أخي؟ حرام، فحلقها حرام، ومن أجابك بغير ذلك فإنما أخطأ، أو إنما انقلبت عنده بعض الأمور، او نظر المسألة بغير ضابط شرعي او ضابط علمي، لان اللي احنا جاءت فيها الاوامر الشرعية متكررة مما افاد الوجود. ولئما الاربعة في صحيح اقوالهم المنسوبة اليهم وليس في اقوال من ينسبون الى المذهب، اقوالهم هم قالوا بحرمة حلقهم، قالوا بحرمة ايه؟ بحرمة حلقهم. تنبه لذلك. ايضا سؤال متعلق بهذا شهر شعبان، وانا لا اعرف ان بقي من شعبان القليل بالنسبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه شعبان. من اراد ان يصوم شعبان كله فليصوم مصومه مقلل، لكن بشرط ان يصوم شعبان كله. وفي حديث عائشه رضي الله عنها عند مسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. وعندنا اولا ان يصوم شعبان كله هذا يجوز، لكن رجب نام، رجب بدعه. طب والثاني من لم يصوم شعبان كله له ان يصوم حتى نصف شعبان، حتى لو نصف كله له ان يصوم النصف كله من باب الاستكثار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا نصفه، وكان يصوم حتى نقول لا يصوم. وايضا ثبت ان الترمذي بسند حسن صححه الالباني في الجامع الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري على ما اذكر انه قال لا تقدموا شعر رمضان بصيام، لا تقدموا رمضان بصيام الا بيوم او يومين، الا ان تكون الا ايه، لا تقدموا صوماء، لا تقدموا رمضان بصيام، لا تقدموا رمضان بصيام الا رجل كان له عهد، ان رجل كان له عهد فليصوم، يعني رجل يصوم يوم ويوم وصيام الظهر او يصوم اثنين وخميس ابدا ووافق قبل رمضان بيوم، كان مثلا ان كان الاثنين فصامه رمضان، هذا الرجل له ان يصوم، هو يعتبر اذا تقدم رمضان بالصيام. لكن هذا التقدم ما له، هذا التقدم جائز، هذا التقدم جائز لان عهده، لانه عهده. فما بالنسبة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بالنسبة للصيام، بالنسبة ليه؟ وسئل عن إكثاره من الصيام في شعبان فقال هذا يوم هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالاستكثار من شعبان من الصيام في شعبان على وجوه، الأول أن تصوم شعبان كله، الثاني أن تنشئ فيه صياما خاصا بشعبان يجوز، ولكن هذا إلى النصف من شعبان، النصف من شعبان. ما هو حكم الشرع؟ الحياة السؤال ده جيد كثير قوي، أنا يعني أجبت لأنه كإلحاح، حاول الحكم الواحد والإلحاح جماعة الله أعلم، لكن ما هو حكم الشرع في الدين للرجل والمرأة؟ أنا تكلمت عن هذا السؤال عشرات، ولا أقول أكثر من عشرات المرات. الدبلة التي هي مرتبطة في عرف الناس بالزواج، هذه من محدثات الزواج ومن التشبه بالنصارى. أما من جهة محدثات الزواج فإن الزواج أمر شرعي، هو من العادات لكن أمر شرعي، أمر شرعي. وقد أوقف الشرع على الشروط والواجبات التي يصح بها ويقوم بها الزواج، زي الشهود والولي والقضاء وما شابه، والإعلان يوم كمان الإشهاد يعني وما شابه. أما جعل الذلة، هذه الذلة ومأخوذة من عادات النصارى، النصارى عندهم في زواجهم وتقدم هذه الحلقات قبل الزواج بأيام، ويكتب عليها اسم المرأة والرجل، ثم يضع الفراغ بدون نمرات، فبيسمى ربع جبنوت ونصف جبنوت وجبنوت كامل، ويسمونها كذا في دين النصارى. ففي أول الأمر بيجعل الذي يقوم بإيذاك الرجل والمرأة هذه الحلقة هي حقها، يسمونها حلقة التزاوج بلغة العاجم دبل رينج، دبل رينج، يعني حلقة حلقة ايه؟ حلقة التزاوج، حلقة الزواج. دبل دبل، مش تكون دبل العجلة، دبل يعني. فخففت الى دبلة، خففت الى ايه؟ دبلة. حتى احنا لو نسميها خاتم وين نسميها حلقة؟ لبنوع عجلتنا ايه؟ حلقة. ولا فين الحلقة بتاعتك؟ لابد كده ولا فين الدبلة بتاعتك؟ فبقت كلمة وصلت الى المدينة العامية بهذا التفكير. فده مرسم عندهم فتشبهها. ولذلك بعض الناس يكتبوا ايضا لغايه الان، بعض الناس يعني ممكن يطلب من الصائغ او باعي الذهب ان يكتب الاسماء او الحروف ايه والام 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 وما شابه، الحروف اللي هي ايه، اول حرف من اسم الرجل واول حرف من اسم المراه على سبيل ايه، على سبيل اتمام التشبه. طبعا هم لا يدرون ان هو تشبه، ولا يعرفون ان هو تشبه، ويفعلونها جهلا. ولكن للاسف تجد الناس يرتبطون بذلك، حتى ان المراه تقول له لا بد ان تلبسها، يقول انا مش عايز البسها يا عم مش شرعي، يقول لا عشان يقول حاجه عليك مش متجوز لازم تلبسها، وهكذا. فالحقيقه انه ده امر ينبغي ان كل مسلم ينبغي لا احد يقول لك كمان بالبدله فضه، فلما يقول واحد بلاش الذهب مش اقرارا منا بالبدله، انما منعا منه منعا له عن كبيره، وهي لبس الايه؟ الذهب. الرجال لا يبدأ لهم، لكن ايضا انا اقول انه ينبغي على الرجل ان يمتنع ايضا عن لبس الرجل والمراه. المراه تلبس خاتم من باب ما يعرف بالعرف بالشبكه، والشبكه هذه جزء من الطباق لا باس به، لان هذا مما تحبه المراه ومما تميل اليه. ويمكن الواحدة من دول تبقى عمالة تصمم الجواز عشان تلبس الشبكة بتاعتها، وتبقى يعني عمالة يمكن مثلا التي لم تلبس لها تبقى منتظرة هذا اليوم لذلك، فهذا لا بأس، هذا ليس فيه منع شرعا، إنما الممنوع هو اللي المعروف بالبدلة. طيب، وإحنا وقفنا الكلام في المرة السابقة إخوان في عرض الكلام المتعلق بالفرق بين التوحيد وبعض السنة وغيرهم، وبداية كلام بعض الكلام المفرق، لأن البعض كما قلت في المرة السابقة يرى أن التوحيد والتوحيد الربوبية فقط هو إثبات الصانع، إثبات الصانع. فالأشاعرة يرون أن غاية التوحيد، أن غاية التوحيد هي أن يثبت العبد للكون صانعا. فإذا ما استنتج باستدلالاته العقلية أو بالشواهد أو بطريقة أخرى، إذا أثبت وجود الصانع، إذا أثبت وجود الصانع وتوصل لهذه الحقيقة بمقتضى أدلة سواء عقلية أو كونية أو مشابه، فهنا يكون قد حقق التوحيد، وهنا لا يكون مقلدا في التوحيد. ولذلك هذه الطائفة ليس عندهم توحيد إلهي، هذه الطائفة ليس عندهم توحيد الالهيه، انما عندهم فقط توحيد الربوبيه. ولذلك جوز بعضهم التعبد الى الله والتقرب الى الله باثار الصالحين، سواء كانت قبورهم او ثيابهم او نعالهم او مشابه. فحكوا هذا ونسبوه الى الائمه الاولين، وهذا في الحقيقه فيه نظر عظيم، لكن هذا منقول في كتبهم، هذا منقول في كتبه. وبعض الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام ممن هم تأثروا بأقوال الأشاعرة في هذه المسائل، تكلموا في بعض النصوص في طيات شرحهم لبعض كتب السنة المعتبرة، بل أئمة كتب السنة تكلموا فيها في بعض بيانهم لهذه الأحاديث، تكلموا فيها بما يشعر بأنهم يرون أن التقرب بآثار الصالحين وعلاء قبور الصالحين التقرب وليس عبادتها، التقرب بها غير عبادتها. فهم يرون أن عبادة هذه الأشياء شرك، لكن هم يرون أن التوسل إلى الله بها، حتى قال أحدهم إن الأحاديث المتعلقة اتخاذ النصارى واليهود قبور انبيائهم مساجد، انما هي فيما يكون في عباده هذه القبور. اما عباده الله عند قبر رجل صالح فهذا من الامور المستحبه. وما وقع في مثل هذا الكلام الا إلا لتأثره بهذا المسجد وبهذه النقطة المتعلقة بالتوحيد عند الإسلام، وهي أن التوحيد هو إيه؟ هو توحيد بإثبات الصانع فقط. لكن أنت هذا القدر من هذه المسألة، ولذلك يقول في هذا الكلام: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد ربوبية. ليس المراد بالتوحيد، يعني احنا اذا كنا تكلمنا عن التوحيد وانه هو غايه الرسل، وان القران كله في التوحيد، وان تكلمنا عن تلازم بين التوحيد، سواء تلازم بين الالهيه والالهيه والتضامن بين الالهيه والالهيه وما شابه من المسائل التي عرفتها، وان التوحيد هو الغايه التي ما خلق الله خلقا من اجلها، والتي انزل الكتب من اجلها، وارسل الرسل من اجلها. هذا الكلام كله له عند التوحيد. هذه ما هي يا اخوان؟ انما متعلقه بالتوحيد كله، سواء تعريف بالله او تعريف بحق الله. فهو هنا ينبه، يقول من خلال الصلاح بقى، من خلال الصلاح الذي عرف، يقول ان التوحيد ماله ليس هو مجرد توحيد ربوبيه. التوحيد ليس مجرد توحيد ربوبيه، وهو اعتقاد ان الله وحده خلق العالم. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية واعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، من يظن ذلك من أهل الكلام. أهل الكلام هنا هم من والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا، ويظن هؤلاء أكرم عنه، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. البعض يظن أنه مجرد أنه يحسن الاستدلال، صائر كما قلت صادر العقلي، دليل كوني، دليل نقلي، أي إن كان نوع الدليل، إذا أثبتوه وتوصلوا به بلا تقليل أنهم يكونوا قد حققوا غاية المسألة، فقد أثبتوا غاية التوحيد. البعض يظن ذلك. طبعا اللي هي إذا قلت إن هذا في طريق مسألة المدة فما مسألة إثبات الإيه؟ إثبات الصانع، إثبات الصانع. فإنهم وأنهم إذا شهدوا هذا، وأنهم إذا شهدوا هذا أي أثبتوه وعينوه دون تقليد، أثبتوه وعينوه دون تقليد، أنهم إذا أثبتوا هذا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، إذا شهدوا هذا وفلوا فيه فقد فلوا في غاية التوحيد، فقد فلوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر، قبل جامع الكلام، فإن الرجل لو أقر بما يستحق رب تعالى من استحقاق ونزاه عن كل ما ينزه عنه، يعني نفع عنه العلوم والنقائص، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. لو تخيلنا أن إنسان أثبت لله عز وجل الملك والسيطرة والتصرف، ونفع لله النقائص دون أن يشهد الشهادتين، دون أن يكون أشهد أن لا إله إلا الله، واعتقد ذلك، يعني اعتقد ان الله عز وجل هو الملك والسيطره والتصرف، واعتقد ان الله منزه عن النقيصه، وقف عند هذا الحد، هل يصير بذلك مؤمنا ايمانا شرعيا؟ لا يصير بذلك مؤمنا ايمانا شرعيا، حتى يضيف الى ذلك استحقاق ربي جل وعلا الذي له الملك والسيطره والتصرف، والذي هو منزه عن كل نقيصه، حتى يضيف الى ذلك استحقاقه، استحقاق من كان هذا شأنه للعبادة وحده دون ما سواه، وهو معروف اصطلاحا بتوحيد الإلهية، المعروف بتوحيد الإلهية. يبقى لو أن رجل أقر زي الأولين، أقر بأن الله المالك هو المتصرف والمسيطر وأنه لا نقصة فيه ولا عيب فيه ومنزع عن ذلك وقف عند هذا القبر لا يكون بذلك محققا للتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزل به الكتاب ويرضاه الله عز وجل من عباده. وهذا يدلك على أنه لماذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الإله. ويدلك أيضا من الاثنين على أن كثيرا من الناس قد يقفون بإيمانهم عند هذا الحد يعني أنت ترى كثير من الناس أو قد ترى كثيرا من الناس يقرون بالله بأنه القادر، يقرون بالله بأنه الرزاق، يقرون بالله بأنه المحيي المميت لا يضر غيره ولا ينفع غيره ولا يكشف الضر عند نزوله إلا هو، وأنه لا يحيي ولا يميت إلا هو، وأنه منزه عن النقيصة لأنه أعلى. يقفون بإيمان عند هذا الحمد، ولذلك تنتفع عندهم مقامات الولاء والبراء، وتنتفع عندهم مقامات توحيد الإلهية التي ينتفي معها الشرك. بل ممكن أن تجد منهم من يقع منهم الشرك في ألفاظهم أو في مظنتهم أو في قلوبهم أو في ألسنتهم أو ما شابه، ممكن يقع هذا. فإذا وقفوا بإيمانهم يا إخوان عند الحد، ولذلك أنت تجلس مع إنسان فتقول التوحيد يقول لك أنا أهم شيء التوحيد، كيف؟ يقول لك الإيمان بأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وأنه لا يرزق إلا هو وأنه هو يدي الأمر وعلى كل شيء قدير. هذا الحد مهما على ما زال وقت عند الربوبية صح الله، لكن لم يدخل في قضية أنه لا يشاركه أحد في خوف ولا في رجاء ولا في طلب ولا في استعانة ولا في استعانة. هو مش هيكون ان ذلك براسه، لكن هو اجهده. فبالتالي تفكر التوحيد واقف عند ايه؟ عند نعم التوحيد الذي هو عند الاسرار. وده بعيد عن العقيده، بعيد عن العقيده، لان العقيده تقدر ايه؟ كلم الناس في قدره الله، وده صح جزء من العقيده. كلم الناس في ان الله قيوم، ان الله حي، يعني ما يكون العقيده مهمه جدا، لكن لا تقف العقيده او لا تقف التوحيد ان هذا الجزء يفهم. حتى انا اخشى انه تبيين اهميه الباقيه تنزل عندك اهميه الاول ايه؟ الجزء الاول. يعني عندما نقول ان التوحيد باقي في التوحيد الربوبيه، فانت تظن التوحيد الربوبيه ده ما ايه؟ ملوش قيمه، لا. ده لا يستطيع احد ان يحقق توحيد الالهيه الا بتحقيق توحيد الربوبيه. لن تعرف حق ربك الا اذا عرفت ربك، لن تعرف قدره وتنزله منزلته الا اذا عرفت قدره. مفهوم الايه؟ فالايمان به ربا ومعرفه اسماء وصفاته وما لها من المعاني ده دام اكبر الاسباب الدافعه الى انزاله المنزله. لكن تقول انه لا يقف عنده، لا يقف عنده، وهو ان هذا الكون له صانع، وان هذا الصانع مالك مسيطر متصرف، وانه لا يقف عند هذا الحد. تنبه، لا يقف عند هذا الحد دي قضيه. لكن هذا الحد هام ولا لا؟ جدا. لا يفهم، هام جدا. ولذلك اللي بينشغل بقضايا القسم الثاني دون تأصيل القسم الأول لعنده شطر. ولذلك رأينا في الناس من يهتم تعريف الطاغوت وكيف الكفر بالطاغوت وأنواع الطواغيت وهل أنت تكفر الطاغوت ولا لا، وهو لا يحسن الاعتقاد ولا الكلام ولا الفهم في معرفة شأن الله وقدر الله وأسماء الله وصفات الله. إذا ضع منه ده لأنه ظن أن ده ماله ملوش أهمية، فانشغل بأن التوحيد عنده هو مقتضيات الكفر والإيمان. وحصل خلط زي ما بينت لكم زمان لو تفتكروا في التفريق بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان. لقيتكم أنا مسألة بهذا العنوان، رجعها الفرق بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان. فإغفاله لهذا الباب يدل أن العقيدة هي إيه؟ احكام الكتب دي بتقول لك ايه حكمك على مزاوية القبور، ايه رايك، ايه رايك فيه، ايه موقفك من عباد القبور. لو قلت مش عارف، او لو قلت المساله مثلا محتاجه بيان، او قلت دي مسائل مثلا كذا، يبقى انت كده عقيدتك فاسده. هو المفروض السؤال ايه؟ ماذا ترى من خلال معتقدك في التقرب القبور، في عباده القبور؟ هتقول انت ايه؟ هذا الشرك، لانه لا يعبد الا الله، لانه لا يستحق الاستغاثه به او استعاذ به الا الله، مهما كانت منزله هذا الابن، مهما كانت منزله هذا الابن او الغيث، مفهوم؟ مهما كانت منزله هذا الغيث ده المعتقد، مفهوم؟ طبعا مساله احكام الكفر لها اهميه، لكن ليست هي حقيقه علم المعتقد. في الألام بيفهم كده. فهم من الذين يقفوا إيمانهم عند الرحيم الربوبية أو عند القضاء الربوبية. في ذلك كلامنا بالضبط عند القضاء الربوبية. فلما تؤمن إن الكون صانع، وإذا جبت ابن الناس لما تكلمهم في الشرك يقول لك يا ابن الشرك مش كده. الشرك إن أنت تقول خلق الكون ده حد من ربنا، إن مع ربنا الولد، إن ربنا سبحانه وتعالى مين؟ يا ابن مين قال؟ دول أولياء ودول صالحين ودول نفسهم طاهر. يا ابني انت اتجننت، حد من هنا قال ان ربنا اللي بيخلق غيره ولا اللي بيرزق غيره؟ يا ابني دول شفعاء، دول وسطاء، دول احباب. حصل خلق وحصل فصل ما بين ايه؟ ما بين توحيد الربوبيه او ما بين قضاء الربوبيه وقضايا الاله. مفهوم؟ لما هو يتعلمه او تربى عليه انه ما دمت ترى ان الكون له صانع وهذا الصانع هو الله وما لا يرزق الا الله ولا يحيي الا الله، انت لديك حققت ايه؟ التوحيد. لا التوحيد كله بقى هو القضيه الشرعيه، لما تعرف نكون موحدين شفت نفسك ايه؟ على راسه. مفهوم؟ على راسه. لكن كل من يستغيث، كل من ساعه يقول مدد يبقى ارض البدوي، ساعه ينزعج يديله كرب يستشفى ويستنصر بالمخلص في نظره، اي معبود بقى فلان من عند الناس دول وفلان عند الناس دول وفلان عند الناس دول، دي مالها؟ مش من الشرك، ليست من الشرك، لان هو لم يقل زي الواحد مثلا يعني ناقشته او كثير، طبعا مش واحد بقى ايام السبعينات كانت عشرات مئات، يقول لك من قال ان البدوي بيخلق؟ ده باب المبتدئ ايه؟ ان هو يعني العالم ده العلامه هيكلم ده علم واصول وبيان، من قال ان العالم معبوده بقى ابو القاسم مثلا كان في بلد زي سوهاج مش عارف مين في فين ومين فين، كل واحد منطقه ليها معبود معين، من قال ان ابو القاسم يخلق؟ ومن قال ان هو يحيي او يميت؟ ما نقول ذلك، انما نقول انما كان جعل الله له مكانه، هذه المكانه تقضى بها الحاجات وتفرد بها الكروبات وتقصد بها الغموم والهموم لما اعطاه الله الامين، يبقى من عند ربنا. فانا عايزك لازم تفتح بقك وتقطع عينيك، ليه؟ لانه بيتاثر لك اهو، يبقى من عند ربنا، وما دام من عند ربنا يبقى قل والله احد. واحنا قلنا ان الاولين اخوان قال الله عنهم ولا نعبدهم الا يقربون الى الله سبحانه، وهم يعترفون ان الخلق والايجاد والتدبير والعطاء بيد من؟ بيد الله. هذا لا يدري من باب الشرك، لان زي ما قلت لك وقف دين الايمان عند ايه؟ عند الربوبيه، عند قضيه الربوبيه. ساعات بتقول له الصانع يقول لك مين اللي خلق؟ ربنا. مين اللي عطى؟ لذلك ممكن تجد مثلا في مجلس الصوفيه يبقى في استغاثه بغير الله، وفي طلب من غير الله، وفي استعانه بغير الله، لكن الشخص تجد يقول ايه؟ من الذي يعطي؟ الله. من الذي يمنع؟ الله. من الذي يجير؟ الله. من الذي خلق؟ الله. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. ما بين يومك الى هنا؟ مجال التوحيد، لكل دي مجال التوحيد، لان هناك اللي عامل زي ايه؟ من الذي خلق في الاولين؟ ولئن سالتهم من خلقك وليقولن هنا في القضية بالضبط. ما هو السائل اللي هو قاعد يدربهم على الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والاستشفاء بغير من جعلهم الله شفعاء، اللي قاعد يدربهم على كده هو اللي بيسألهم، ولا انت سألته هو بقى سأله مين خلق؟ من خلقك؟ فيجيب المريد ايه؟ الله. فإجابة المريد الله بتلبس على المريد وعلى الشيخ وعلى غيرهم لأن ده توحيد، لأنه لم يقل من خلق ومن البدو، من خلق ومن الكثير، لا. أما مسألة الاستشفاء فهم الاستغاثة الاستعانة توصل زمنها دائما التوحيد. الكلام ده هم مش بيعملوا جهلا، ده بيعملوا علما، شاهد انت، لا مش بيعملوا جهلا، لأنه هو علم التوحيد قائم على واحد قبيلة الإثبات الصامت، إثبات الصامت، فهمت يا أخي؟ فقد فنى يعني يعمل كده ويقف عند هذا، إذا فنى بغاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحق من رب، فبالك من كلمة أقر، فبالك من كلمة أقر، لو أقر فالسلب يقول إيه؟ هنوك الأحد أن يحقق تفضل المضيء ويقف عنده دون أن يتعداد. أنا وأنا عشان كده مجد في الكلام قلت إيه؟ قلت حنقول قضية الربوبية عشان ده كلامنا دقيق، حقا قلت كده قضية الربوبية عشان ده مش توحيد الربوبية، قضية إيه؟ الربوبية. عشان كده الرجل بيقول إيه بقى؟ لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزه عن كل ما ينزع عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لن يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. زي ما أقر لأنه خلق لابد أن يقر معها لأنه إيه؟ لأنه الذي يستحق للعبادة وحده. وكلمة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يدخل فيها الشفاعة والاستغاثة والاستعانة والطلب وتفريج الشرع إيه؟ ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود. احنا لما بنقول لا إله إلا الله، كلمة إله هل معناها الخالق الصانع ولا معناها المعبود؟ الكلام ده اتكلمنا فيه لما اتكلمنا على اتكلمنا فيه متى؟ اتكلمنا فيه انت يا اخوان؟ ها؟ يعني عند فيلم عند ماذا؟ ها؟ ايوه عند بيان اسم الله، فكلمنا فيه عند بيان اسم الله كده؟ فنقول هذا لنا، وقلنا ان الله تعرف بعض الايش اشتقاق وعدم اشتقاق، فاذكروا ذلك مشتق غير مشتق وما شابه. فايه؟ فمع قولنا بانه مشتق من الاله والمؤصل من الاله والاله بمعنى المعبود، وان له خصائص لفظية عشرة ذكرنا بعضها كده على سبيل العلم، لأن الشيء المهم المهم الخصائص الإيه؟ المعنوية. وتكلمنا في هذه المسألة كلاما طويلا وطولنا فيه حتى مل البعض. فيبقى كلمة لا إله كلمة إلهنا مش متعلقة بالإيجاد، إنها متعلقة بالعبادة. فالمألوف أنزع له القلوب ويفزع إليه الصدائق ويخشع له، لأن الإلهية أو الإله من أله يأله تألها، يعني عبد يعبد عبادة، وهكذا على المعاني المذكورة في الكتب أو اشتقاق اللغوي ومع الاختلاف يكون مشتق ومجان إلى آخره. لكن المهم إن على كل الأقوال كلمة إله لا يمكن أن تحمل على ما الخالق أو الصانع، صح ولا لا؟ كلمة إله لا تحمل. فلما نيجي نقول لهذه الأشعري لا إله يعني إيه؟ يقول لنا خالق ولا خالق ولا موجد ولا مكون ولا كذا الا الله، نقول لا. يعني كلمه اله وان كانت تتضمن هذا الا انها بمجهولها الذاتي مش متعلقه بالايجاد والخلق والصناع، انما متعلقه بايه؟ بالعباده. فبيقول الاله هو المألوه المعبود، هو المألوه المعبود الذي يستحق العباده، وليس هو الاله بمعنى القادر على الاختراع، ليس الاله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص أوصاف الإله أو أخص وصف للإله أو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا والغاية في التوحيد، كان يفعل ذلك من يفعله من متكلمة السلطاطية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن أي الأشعري قبل أن يتوب طبعا، قبل أن يرجع، قبل أن يرجع من إمام الأشعرة. وهو أخص وصف الإله وجعل اسمك في غاب التوفيق كما يفعل ذلك من يفعله المتكلمة الصفاتية. وهو الذي يقولون عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبأن يقول الإله، الإله معناها القادر على الاختراع، الإله معناها الصانع، الإله معناها خالق. مره هذا كلام غريب. وإن كون فكرتين عن التوحيد هو مقدرة إثبات هذا دم علمي التوحيد اللي وجهه. فإن مسلم عرب كالمقيم، إحنا مسلم العرب ثلاثة الكتاب، فإن مسلم كانوا مقرين بالله وحده خالقه فيه، وكان هذا المشركين قال تعالى وما يكفرهم بالله إلا هم مشركون، وما يؤمن أكبر بالله إلا هم مشركون. وأي قدر من التضييق يسمى الآن النافع يكون الآن نافع بسفره الشرك. فدع لهم إيمان إيمان بس لا ليه عند غير نافع وحق مفهوم. وما يؤمن أكبر بالله هم كل ما علقنا الإيمان كما معه الشرك وحرق ولما يتوكرح عملك ولا يكون دون المسلكين ايش خطمين ومنين على رسول محمد الله عليه وسلم يعني مع هذا الإيمان وهذا القدر عن الدين لو لا يقر عليه هم الذين دام أفضل خلق كل شيء وكانوا مع المسلكين قال كلهم هم كانوا لو هم مسلكون وحده هم أنبه فعلى أن لا يقع مسك لا ضمنك فقرك ولا فارك الكلام منك عليك ولا بيعك على قدر نقاء الإيمان. طبعا في نوع من الشرك بالإيمان هو أكبر ونوع من الشرك ناقص الإيمان من قصة دي بلا الأكبر هو عقدر نقاء الإيمان من القدر وعلو حجة أبو الصديق قال لزميل له الله ما قول بكثرة الصلاة ولكن في الوضع إيه رجل وقت سلامة المعتقد ونقاء المعتقد سلامة ونقاء في سلام ونقاء فأنت كنت لا تبقى شركة برضه وفي سلام لكن ذلك أصغر في خافي في وجود الأمر يعني بلسنا إيه هذا النقاوة هذا النقاوة هم أي شرائع عشان كده تعالى الذين لم يلبسوا نارهم بدون الله يعني هم يشربوا يشربوا هم على قدر إيه أسامة تدخل في المنزل قدر النقاوة ها تدخل في أهل يعني قدر النقاوة تبقى فوق لكن تخش من إيه بالسلام عشان كده تم وقف للبتاع قفوش النقاوة وقفوا على السلام وما ينفعل وبنون انت الله بقلب سليم وكل من لم يشرك الاكبر فهو صاحب سليم لكن ليس صاحب قلب سليم ها عشان كده تعالى ثم اردنا كتابا لكفينا من عباده فمنهم ظن بنفس منهم مقاصد ومنهم سليم خلاص لكن في ظن ها انهم قلب سليم لان في قلب سليم ما ينفع مفهوم قلب سليم ففي قلب سليم في قلب نقي كما كل قلب سليم يعني النقاوه لكن ليس قلب سليم نقي لانه الشرك اصغر شبك من كبائر مشاكل وكل الامور تنقل وتشوب الايه الايه فان مشاكل العرب كانت تظن بان وحده خان كل شيء كان مع هذا الدين فلا تقول لخلق قبل كان يقول لخلق ما نقل ايه ولا طبعا ما الآية أن يجأن بالذنب من يقين يعني وجود هذا القول لا من يقدر من لا تخفى مخافيه رب يقول وألفهم أي لا يقول الله هذا مش استقراء بشوف أوضة قوة آخر أو مثلا ما يقول كأي إساء مفهوم إنما لا من لازم نخفى عليه لا لا يتصور مكان فيهم واحد يقول من خطأ إلا حيقول إيه فإن ده خبر بالعكس مع هذا بالرغم انهم كثرون من خالق اكثر الله عز وجل ومع هذا كانوا مشركين هذا كلام وما يكون بلا مشركون وقال اكثر من ثلاث معنى الايه الهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله وهم معها يعبدون غيره قال تعالى كل من القمم فيها مش حاجه اسمها اخوان او خبر مبين لما تلوم ايه اقراء قال تعالى كل الارض ومن فيه ان كنتم تعلمون سالما لله قل افلا كرم رب السماوات ورب العرش سالما الله قل افلا كرم بيده لكل شيء ويجير ولا يعليكم اعلمون. قلوا ليباسكم ان نمسحون. شو الايات؟ كل من ومن فيها يكون اعلمون. هذا وحدك ماذا؟ بالملك. متعلق بالملك. تقول الله كما تذكرون. رب سموات رب العرش العظيم. هذا يتعلم السيطرة. لا اعرف المبرو انا اتكلم على مقصر. كل النبوية فيها مقصر الملك وفيها مقصر الفرق ومقصير. الملك وسيطرة ترى التصريف. قلنا انه شركة مدير من ثلاث وجوه. ان شريكا من ان معينا مهيرا وان لي عنه. هو يقول له الملك لمسك. والارى والتجريب والتصريف منه. قل من يدي ملكوت شيء وهو لا يجر عليكم تعلمون. ويملك كل ما فيه الشفاعة. ما فيه الشفاعة. وانه يشتر لا تعد له ادمن. في الكون صاحبه الا الله. هيقول الله الله ملايج نفت عن ملك عشركاء ونفت عن الهيطرة لنفت عن ملك ونفت عن ملك أنه الملك وفريف وطيف نفت عن الشراكة نفت عن المعاونة ونفت عن ملك كيف كل من أقض بأن الله تعبد لشيء ولك يكون عبد من أسواه جاي ان مسواه وزه قائلا منه مسواه يقول يعاد ليه ويطيع رسوله وما امر به عمنا عنه فالبالغ عند كل من هل كل من اقر بان الله خالق يكون ذلك قد حقق تناقض القبض والطلب الغلاء والبراء هل يكون قدر احب فيه وابغضه وغاب فيه عاد فيه بمجرد انه الملك الصالح الذي المفسد لأن العبد قد فهم الأمور ويحب غير الله ويوالي كذا ويعبد غير الله ويعبد فأنت لهم أن لو كان توحيد هو إذا الصالح وإذا حز أنه أن من حفظه كاتبا شيء إذا فرغت الآن وجد من لم أقر أو من جهز القبر لم يعلم يقف بذلك بل إن من لا من حفظ ذلك وين الناس من أقروا بذلك وهم إيه وهم عبيل مصر شوية إذا لا بد لكم أن نحن شوية كل من الله المالك الله الرزاء الله الرحيم الله الرئيس فكل أقال أفضل ذلك واعترف به ونحن بذلك عبد ربه ووال فيه عاد فيه حب فيه أبغيه ها لا فلا يكون ملك لأن أمر هذا آخر الإسلام فلا يجب بالمعبد أن تحقيقه كتمكنه من رب التمكن الحقيقي لكن ليس كل من قتل وعفى بذلك يتبع كما قضيه وفهم ايه هو يقول لهم ذلك يقول فليس كل من اقر ان الله تعالى كل شيء وقد يقول ان له من سواه داعي وجود ما سواه راجع له ايضا من وجوده ولما لم يقل توحيد الهي في الربيه اسمارات واسماء لله واسماء وربيه الله وخالق ورابط مضايق انت لا امامك بول وذل امام غايته فتجعلها مطالقة طويلة حسب كل التوحيد لأن الرجل يعتل النبر ويتكلم وحيد وعو يمكن وعو في شك ولأنه بس إيه؟ لأنه محصور في منه أن الفضل المتعلق بإثبات الله الفضل المتعلق بضرب المولية فقط فما ده يثبت معارض جل فيها أحد إذا محصور مفهوم؟ ولا يكون عبد سيكون عنده لما واحد يحلف بالله هل ده مسك نفسه الضيق؟ لا يسكت هما ليه؟ لا يمكر مبين لما يتكلم في كلام مليق مريض القلب والصخرة القلب زي كلمة الأول قم على الضيق لو انت عارف تسألت الرجل عنه انه كان كده ستني مع عرفتك يا خراب بسيح لو انت وقلت من الذي من الذي يصيبك ومن الذي يبر لك والذي يحييك حوله لكن ما لم يقصد بالنظرة بمجرد الكلام والحال اللي ترد العز وجل تجنب وجه العز وجل من حرم قيامه بالتفاصيل نتكلم على امور يسيره بالناس طبعا في الطبيعه لما نخش بحر يعني استهزاء واستخفاف اللي بيسال ده اسال فين اللي خلقك ربنا فين اللي السند يشيل الحقوق ربنا صح ولا خلاص واحد لا نحفظ لماذا ونؤهل ها بالقرار التوحيد ليه مفهوم تتمنى تقوم بالتوحيد على متواتر وينظر التواتر اللي هي عليها يا ما قلت احسن حاضر فان مساله للمزيد فاشل يعني خصومه انقاذ والانبياء والملاك كذا خلينا هي عامة المسكين اسمهم وعامة المكينة أقل من نغاثة خالية أقلوا وعامة المسكين مش أقل أحدوا وعامة المكينة أقلوا بإله خالق شيء وأثبتوا الشعاء التي يكونهم به بل وعامة المسكين أقلوا بأن الله كل شيء بيدي ومضيف ومعني بأن الله أقلوا بإله خالق شيء يعني خالق السلام واللي بيعبد كده خلق السماوات وخلق الارض والاقوات اولاد ومع ذلك مع اخرهم اثبتوا الشفعات الذي يشركونه به كده قوله تعالى وهو لا يؤمن بالله الا وهم مشركون قالوا له انزل هل جعلوا ولادا في الربوبيه وانما انزل فيه الله في الاوضاع قالت ان اتخذ دون الله شفعات ان اتخذ لا يؤمن من دون الله شفعات لم يقصدوا شفعاء هم اشتروا على الله ولو أعلم الله بأن هناك شفعاء شبه صلى الله بصول إليه شفعاء هناك مبحث هناك عن مسألة الشرفة جل أيضا في شرح للمرام قبل ذلك إلا كان إنه يراجع أولا محاكم قلت إن ذلك الشفعاء ولقاء الأبواب لقى فيها الناس لقى منها الناس اللي في العمل لأنها لم تسأل نفسها فلما فيك الوجود اللي هي يبقى أولي ذلك يثبت الخلق أبقى الإنسان صناعة للمعرفة لأن النفس من مساعة هنا يقول أمت من دون لي معا وشفاء لا يبقى إلا الله كان هاي الشفاء ومشفوع في لم بساعة أسمه الشفاء هو نشفع مساعة والمعلم فيه هو الذي نطلبه الشفاء والشفاء ترى المطلوب هذه الثلاث يملك لعظم ما نعرف ربنا يعني يملك إذن بها طبعا الراحة طويلة لحشكت لك المثل من الذي بعدا للشافع معجم هل كل الشيء يتع الشيء شفاعة طيب من أبى الله بالشفاعة يشفع في أي أحد في أي شيء لا فتكون شافعا قل لي لك الشفاعة لا تؤذن لك أنت تشافع ويؤذن لك في نوع الشفاعة وذن لك من تعفي مفهوم ليه يؤذن لك في ان تكون شافعه ويؤذن لك في نوع الشفاعه يعني لو ان رجلا اذن الله لا يكون شيء حتى وكان نبيا عليه الصلاه والسلام اذن الله ليكون شفيعا فيريد ان يشفع لابيه وابوه هذا كان كافرا من الانبياء من كانت من كان ابوهم ايه كافرا كابراهيم عليه الصلاه والسلام مش كده ليه فهو يكون شافعا ولكن لا يؤذن له لا بالشفاعه ولا بالمشفوع فيه مش كده ليه فابراهيم عليه الصلاه والسلام ياذن الله له ان يكون ايه شافعا فيحاول يرفع لابوه فيرد الله عز وجل ذلك ما يذلوش فاهمين إذا ده بيان إلى أنه طبعا ما ليه تفصيل بكل شيء اسمه تقريب الكلام أيضا كل من أنت تكون شافع بملك من؟ طيب وكل من أنت تشفع في أحد برضه لا يملكها إلا الله يفهم ليه؟ وكل من أنت شفاعة معينة مثلا أنك تعافى من النار أنك تدخل الجنة أنك ترفع مرتك أنك تتجرد عن الذنب مالها؟ رب اني سألت ربي ثلاث فاعطاني الثلاثين ومنعني الثالث سألته الا تهلك امتي بثلاث لعامة وسألته الا يهلك بعضهم بعضا وسألته الا يسلط عليهم عدوهم من غيره فاجابني الثلاثين ومنعني الثالث فمنعني الا يهلك بعضهم بعضا لو الحمايه الايه والتناقض بين الامه مش زي نوع من الايه مش معنى دي شفاعه مساله يعني مفهوم. يبقى اذا الله يملك الاذن بالايه والله يملك الاذن بمن تشفع فيه والله يملك الاذن بنوع الشفاعه لنوع المساله خلاص. يبقى يملك الشفاعه عشان وده في قوله تعالى كل لله الشفاعه جميعا. يعني الشفاعة جميعا يعني الشافع والمشفع فيه والشفاعة كلها بتاعته هو وحده فاهم ايه كلام نيجي بقى اقول لك ايه ده شفيع بل ده شفيع هو مش عارف مين شفيع لو مش عارف مين شفيع لو مش عارف مين شفيع كل كده ام اتخذوا من دون الله شفعاء بكلم مين اللي بقى الشفاعة هنا بقى لا هم لما يعملوا كده لمين اللي ملكها ده ايه مطمش موت الشركة هو موت المشاركة فهمين ولا ايه فكانهم قال لا دول يملكوا شفاعة ده ما تسمى الشفاعة هم يملكوا ده دول شفاعنا غضب عنك والعياذ بالله تعالى الله الملك عيون كده بلسان الحال ما حدش يقول غضب عنك بلسان لكن بلسان ايه الحال تعالى الله عن ذلك عيون كبير فهمين يقول ان ايه مثل انا اتخذوا هم رؤوس بقى اتخذوا من دون الله ايه خالقين لانهم مش خلقوا ولا رزقوا افهم ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون بس كلمه لا يملكون شيئا لا يملكون لا شافع لا شفاعة ولا مشفوع فيه منين قل لله الشفاعه جميعا عشان تفهم وتستريح وما تحاولش تعك وتخبط قل لله الشفاعة جميعا ليه لأنه له ملك السماوات والأرض والشافع والمشفع ونوع المسألة من ضمن ما في السماوات والأرض شيء مش أنت ومضية وأمتك وحالك وكل أمك وأبوك وكل الناس من ضمن ما في السماوات والأرض كل إيه قل لله الشفاعة جميعا العلة ايه له ملك السماوات لان لا رب فكأن يقول لهم الشفاعة من مقتضيات الايه الربوبية الشفاعة من مقتضيات الربوبية لان الفهى مش الشفاعة من مقتضيات الايه الربوبية فلا يصح لا يصح ان ايه ان تخرجوها ها عن الله انت مش اعترفت ان هو اللي خلق وهو اللي يملك يملك السماوات والارض مش اعترفت كده وان هو اللي خلق السماوات والارض وما فيهن فالشفاعه من ضمن ما في السماوات ومن الارض من ضمن المملوكات من ضمن المملوكات مش كده ايه مفهوم فلا يصح ان انت تثبتون الخلق وتاخدوا منه ايه الشفاعه كل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض جميعا وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني ما لا يؤتي ولا يمنع لأن غاية الضر المنع كل ضر منع صح ولا واحد ربنا جاب له مرض من العافية صح واحد ربنا جاب له فضيحة والعياذ بالله يبقى منعه ايه مفهوم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عن علمه لانهم يؤمنون ان العطاء والمنع وبعدين لما تيجي تحرجهم بقى وتزنقهم وتقول لهم يا اخوان فبنشتغل العقول حتى بس في المنع دي تشتغل قل لا يضره ولا ينفعه طب ليه هم بقى ايه مخصوم بيشغلوا بلغ برضه بس بلغ هؤلاء شفعاؤنا ما بيقولوش بقى ايه لا احنا الشفاعة من جنس الضر الناس مش الشفاعة من جنس احنا قلنا هم الشفاعة من جنس الرمية يعني برضه من جنس ايه يعني انت بقى مخك وقف بلغ لان انت بتقول انا عارف ان ده لا بيضر ولا بيلبس بشا فيه فما واضح ما الشفاعة من جنس ايه الضر والنفع فاهم من الشفاعة من جنس الضر وزي ما حكيت قبل كده انت عارف ان الجهه دي اللي هتديك عارف كده لكن تقول الراجل ده خلصني الراجل ده برضه ايه عمل ايه؟ له اثر في القضيه فهو مش هو اللي خلقها لكن هو تهتم سواء بقى خلق سواء سهل سواء وصل كل مقتلات ايه ربوبيه. نحن نؤمن ان الذي يخلق الرزق هو الله، وان الذي يشاهد رسومه هو الله، والذي يصيب به العبد هو الله. كل يوم كل ربوبيه يقول لك لا هو خلق الرزق بايه، لكن بقى عمليه التوصيل وعمليه التوزيع وعمليه التقريب وده اسمع من ده وجارب من ده دول ايه شفعات فهم المديرين. ثم هذا ايه هذا المغير مفهوم. ويعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ولما تجزئهم يقول ايه فجاله احنا نقول عليهم خلقوا ويرزق احنا ننصح منه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شو ده الاجابه؟ كل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. من قال لكم مدجه فيها؟ من قال لكم جاكم من مدجه فيها؟ شو اصلا الشفاعه الشفعاء من اللي يعرفكم؟ فلا نعلم نتمنى على الله ان يشفع فينا نبيه، مع ان احنا مؤمنين ان محمد صلى الله عليه وسلم سيشفع. طب عرفنا منين ان محمد سيشفع؟ من الخبر صح؟ مش الحديث صح لذلك؟ ومع ذلك ما نعرفش اكثر من الجزئيه دي بس ان هي ايه؟ ما يشفع بس ان هو شافع. لكن لسه في حاجتين، لسه في مين هو نوع المساله فهم. ومع ذلك ده في الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حضرتك خبر فيه؟ لا ده دول عندهم المشاشه ونوع المساله يحاولوا مع ذلك يلزقوه فرجعوا يجيبوا يقول اقل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات. يعني انتوا عندكم علم بدون تحقق؟ طبعا ده امر ايه؟ ده احراز الزام بما ومقرب منه كفر. القرب من الحته دي ايه؟ كفر خطير. لان هم نفسهم لو قالوا اه ولا لا ولا احتمال ولا نفكر يبقى خيالات. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. وخد بالكم سبحانه وتعالى عما يشركون دي. ممكن واحد مخه زنخ يقول لك اه من نبئهم يعني. مش جاءت ايه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون هذا باب من الشرك فنزه الله. لما قد يقولون مش نقول قبل الله مغلولة؟ شو ليه؟ يعني إذا ممكن يتجرأ ولا مش ممكن؟ ممكن يتجرأ مش كده؟ يتجرأ عشان ابن آدم وما كان يظهر مؤذيني ممكن يتجرأ ممكن لازم يتجرأ لكن إيه؟ لازم تفهم في قضية ثابتة سبحانه وتعالى عما يبقى إذا عندما تقول هذا شفيعي يبقى كأنك بتنبئ الله بما لا يعلم بتفرض على الله فرض بتقول هو ده شفيع منين؟ هو كده وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالناس يكمل خولناكم لان هذا اشعار بمدى فقر بني ادم، لان انت عارف ان ادم يطلق فقير ضعيف فيطوره الله ويعطيه فيبارز الله بما اعطاه من قوة ومال. فهم؟ اي واحد اي طاغوت اي جبار اي ظالم اي هالك اي واحد متكبر في الارض متكبر باموال بسلطان بطغيان اي حاجه كان ايه؟ اتولد من بطن امه صح؟ وكان طفل صغير مش كده ليه؟ ضعيف فمن الله عليه بقوه. وكان فقير ولا كان معاه نازل بطن امه بالخزن؟ هو فقير فمن الله عليه بالامر مش كده؟ بما اعطاه فاخذ العطاء ده من الله والعطاء من الله فاول ما بارز ربه. فيقول لهم الله عز وجل وتركتم ما خولناكم مش تركتم ما كان لكم مش ما ملكتم لان مين اللي خولك؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم جديده جميله قوي وما نرى معكم شفعاؤكم مش انتوا كنتوا بالدلاء وبالعافيه وبالفتوانه وبالقوه وبالضلال وبالدول شفعاءنا فين هم؟ راحوا فين؟ دليل ايه؟ دليل الكذب والعدل والزور والجسور. وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم كذب انهم فيكم شركاء. شركاء هم حاطين شركاء لله في ايه؟ في باب الشفاعه. احنا قلنا الشرك يكون من باب الملك يا من باب المعاونة والمظاهرة من باب الشفاعة. الذين دعمتم أن ينفيكم شركاء الحقيقة بقى التي ينبغي أن لا تغيب عن أحد من الناس فضلا عن المسلمين والموحدين لقد تقطع بينكم يعني في الدنيا كان فيه ايه؟ في الدنيا كان فيه ود وكان فيه صلة. وهو حير الحكم ازاي؟ انا واحد اتكلم عليه لحظة ازاي ايه بيه؟ لحظة لحظة والله انت معناه بالوقت لحظة. لحظة. في الدنيا بقى ينتجب ولو مات يعمل النزول والتبتاع ويمتعوا دنيا ومجد ايه؟ من فوت الجبل. فهو بحثة لك لا فيها مية ولا نور ولا كهرباء وكان المسجد كأنه بريء حاجة جدا كله يبقى كل بيت لأن المريدين عاملين صلة صلة ليه عشان ما يخرجوش لأنه ما في ود على طول عشان ياخدهم عن جناح يقول القيامة لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون كسبين فلا تقع في هذا الكسب ما الذي ينجيك من هذا الكذب ما الذي ينجيك يا اخوان ايه هو اللي ينجيك إقامة الصلاة الربوبية على ما يحب ويرضى والإيمان بأن التوحيد واقف عند حد الربوبية بل إن التوحيد ينطلق ولا يقوم إلا بمقتضى الإلهي إفراد الله عز وجل بما هو أمر وإنزال منزلة تليق به مفهوم؟ طيب هنقفل هذا ونكمل عشان حنفهم في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ونفس بولاد الاخوان على المحاوله او يعني المساعده في نفس الكتاب كلمات مخالف العقيده اللي يقدر يشتري نسخه 10 و5 والله المستعان وايضا ننبه على الاخوان انه باذن الله تعالى يوم الخميس محاضره للدكتور فتحي السلعه الثاني بمسجد الحق بعين شمس وايضا يوم الثلاثاء لكم كنا يوجد مكان للنساء فلك حين وجودكم وليكم من سماع العلم عنوان المسجد تقسيم مكه المكرمه شارع صعب صالح المتفرع من شارع مسجد التحرير من جسر السويس المواصلات نهايه خطوط 46 بشرطه 46 و130 و35 شرطه مساكن في الميت البحريه والله الموفق الخير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايضا اوصي الاخوان جزاهم الله خيرا بالحرص على مجله التوحيد اقتناء الشراء على التنبيه دائما انبه عليه وجزاكم الله خيرا.